بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي جميعا ونسلم على صفوة خلق الله من البشرية كلها، سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله. ونسأل الله عز وجل مخلصين ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من الصلاة والسلام على خير الأنام، وأن يأجرنا عنها خيرا، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة. اللهم آمين. اللهم اجعله قدوتنا في الدنيا وقائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة، ولا تحرمنا يا مولانا من شفاعته، واجعلنا أهلا لتلك الشفاعة، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر الإخوة المشاهدين والمشاهدات الفضليات، وهذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم الأسرة في ظلال الإسلام. وكلما ذكرتم هذا الاسم الجميل سألوا الله دائما من فضله وكرمه أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، وألا يحرمنا أبدا من ظل الإسلام العظيم، وأن يظلنا يوم القيامة بالظل الذي سيظل به حبيبه ومصطفاه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يوم دنو الشمس من الرؤوس. اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، في يوم الجمعة الماضي أديت خطبة الجمعة في إحدى مدن محافظة الغربية، وبعد انتهاء الصلاة تحلق من حولي عدد من إخوة الأكارم وقالوا: ليتك تخطب في هذا الموضوع 3 أشهر على الأقل دون ملل، كلما دخلت مسجدا أيا كان ليتك تخطب في هذا الموضوع. وقال آخرون: هناك فرصة ذهبية، لما لا تتحدث في هذا الموضوع أيضا في برنامجك الأسبوعي الأسرة في ظلال الإسلام. وقلبت النظر في المسألة فوجدت الإخوة فعلا على حق، وما دفعهم لتقديم هذا الرجاء إلا لكونهم يعلمون جيدا حجم وأهمية القضية التي تم عرضها عليهم في ذلك اليوم المبارك يوم الجمعة. وكنت منذ عدة أشهر قد تطرقت حقيقة إلى هذا الموضوع، لكن يبدو أنه يحتاج إلى عدد من الحلقات وإلى عدد من الخطب، لأن أثره في المجتمع أثر كبير وخطير. أيها الإخوة الكرام، موضوعنا هو المطعم الحلال، والمطعم الحلال له صلة بأمور كثيرة سترون. ونحن نتحدث في هذا الأمر المهم أن الصلة وثيقة بموضوعات في غاية الأهمية والخطورة. أيها الأحبة، الوالد إذا أنجب فإن مسؤوليته في المقام الأول أن يحسن التربية وأن يطعم ولده وأهل بيته من الحلال، هذه مهمته الأولى، حتى ينبت جسد ولده من الحلال، وحتى يكون مستقر هذا الجسد جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. الأمر جليل وخطير على كل من أنجب ولدا أو جارية، على كل من أنجب غلاما أو جارية أو ولدا أو بنتا، أن يتحمل كامل المسؤولية عن ولده هذا وعن ابنته، وأن يضع في الاعتبار وفي المقام الأول أن ينشأ ولده وابنته من الحلال الطيب، وأن ينمو جسده من الحلال الطيب، وأن يعيش في بيئة حلال، وأن يسكن في مسكن حلال، وأن يشرب كذلك من الحلال، وأن يعيش الجميع في الحلال. هذه مهمته الأولى، ولعل ذلك يتضح من هذا النداء الرباني العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي جنبوا أنفسكم ورعيتكم التي ائتمنكم الله عليها، جنبوا أنفسكم وتلك الرعية نار جهنم، واعملوا جاهدين أن تكون هذه الأسرة المسلمة تعمل في الحلال وتأكل من حلال، وأن تعيش في بيئة إسلامية طيبة. وينبغي أن يكون ذلك الشغل الشاغل لكل أب ولكل أم، وكثيرا ما يشكو إخواننا، يشكون من أبنائهم، يشكون عقوقهم، يشكون فشلهم في الدراسة، يشكون سوء أخلاقهم بوجه عام، ويقول الواحد منهم صراحة لنا ولإخواننا من الدعاء، يقول: أيها الشيخ، والله ما طلب والدي هذا 10 إلا وأعطيته 20، وما بخلت عليه أبدا بمالي. ويتعجب كيف منحه كل ما يريد وزيادة، وكيف أتى له بالمدرسين إلى المنزل ليقدموا له الدروس الخصوصية، ولم يقصر معه في هذا الباب، ومع كل ذلك لا يرى منه إلا سوء خلق واعوجاجا وفشلا في الدراسة. نقول دائما لهم: قلبوا في الأمور فربما وجدتم سببا مهما خلف هذا الفشل. ابحثوا في قضية المطعم والمشرب، ابحثوا في قضية الأموال التي تنفقون منها على أبنائكم، أهي من الحلال أم من الحرام، أم هي خليط من هذا ومن ذاك؟ نسأل الله العفو والعافية. ونترك إخواننا وهم في حيرة يضربون أخماسا في أسداس ويسألون عن مصادر أموالهم ويتذكرون، وربما اعترف بعضهم بأن مالا حراما خالط ماله الحلال، وربما انطوى الآخر على نفسه يفكر في ماضيه. أيها السادة الكرام، أقول وأكرر، أهم المهام بالنسبة لولي الأمر، للراعي الذي ائتمنه رب العزة عز وجل على ولده وعلى ابنته وعلى زوجته، على هذه الرعية أهم هذه المهام أن يحرص أن يطعم أبناءه من الحلال. وإذا أردنا أن نتحدث في هذا الأمر حديثا موضوعيا مفيدا، فينبغي أن نعرض أمام إخواننا الأعزاء بعض المصادر التي تفسد علينا حياتنا وتفسد علينا أموالنا وتفسد علينا كذلك أزواجنا وأبناءنا. المسلم المفترض فيه، المفترض في المسلم أنه رجل ينشر الأمن والأمان والسلم والسلام أينما ولى وجهه، أينما ولى وجهه. لذلك لا نتصور أبدا مسلما يتسلق على أكتاف الغير لينال شيئا ماديا من متاع هذه الدنيا من مصدر حرام أو بأسلوب النفاق أو بأسلوب التحايل، لا يليق مطلقا بمسلم يعتنق هذا الدين العظيم أن يفعل ذلك. وهو المؤمن الذي خاطبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذره ووضح له معالم الطريق الحلال، فقال إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي، أي في نفسي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ثم اختتم كلامه الجميل فقال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما دام رزقي سيأتيني وأنا أسعى إليه سعيا حلالا طيبا، وقد أكد لي ذلك إسلامي العظيم من مصدريه العظيمين القرآن والسنة المشرفة، فلماذا أتعجل؟ كل المطلوب مني أن أسعى إلى رزقي هذا سعيا شرعيا مباحا، وأثق في ذات الوقت أن أرزاقي الحلال آتية لا محالة. وما دمت مؤمنا فإن أهم صفات المؤمن أن يعيش عزيزا كريما. وربنا الكريم يقول في سورة المنافقون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن عندما يسعى المؤمن إلى رزقه يسعى إليه سعيا شرعيا مباحا حلالا، وهو لا يفقد عزته وكرامته أبدا، ويسعى إليه وهو مطمئن الفؤاد واثق الخطى. فإن كان هذا شأنه فإنه سيعيش عيشا كريما، وسينعكس ذلك بالتأكيد سلوكا إيجابيا ونفسا طيبة على أهل بيته. أيها الإخوة الكرام، ما دام من أهم صفات المؤمن أن يكون عزيزا، فنحن نقول له: يا سيدي، ينبغي ألا تفارقك أبدا تلك الصفة، وأنت تسعى في هذه الدنيا وتتحرك هنا وهناك، اعلم بأنك تمثل إسلامك وتقدم دليلا عمليا على أخلاق هذا الدين العظيم، فاحرص أن تقدم صورة مشرقة وطيبة عن الدين الذي تتعامل بمقتضاه ووفق أحكامه بين الناس. استشعر هذه المهمة وعش في الحلال يرحمك الله. هناك مصدر آخر: رجل أسند إليه عمل من الأعمال ووجد في نفسه أنه ليس مؤهلا له التأهيل الكامل، وقد ولاه ربنا أمر المسلمين في وظيفة من الوظائف، وواتته الفرصة لكي يزداد تأهلا لهذا العمل حتى يؤدي مهام الوظيفة على الوجه الذي يرضي الله. ما دامت جاءته الفرصة وجاءه الوقت ليؤهل نفسه أو ليعيد تأهيل نفسه على الوجه الذي يمكنه من أداء مهام هذه الوظيفة، هذا الرجل الذي يظل على حاله دون أن يطور من أساليب الأداء ودون أن يكتسب المهارة التي تمكنه من الأداء الأرقى والأعلى، إن ظل على حاله هذا مهملا وقد واتته الفرص فلم يستغلها، نقول له بكل أمانة: أنت إنسان مقصر، وبهذا الأسلوب فأنت تطعم أبنائك من الحرام. نعم، وبخاصة إذا كانت هذه الوظيفة متعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل أو بالتدريس أو بالأمور الفنية الدقيقة التي تحتاج من رجالها أن يكونوا متابعين وأن يكونوا مراقبين لما يجري حولهم ما دامت وظائفهم تتأثر بتطور حركة الحياة في هذه الدنيا، نقول لهذا المهمل الذي مر عليه 10 أعوام وربما 20 عاما وهو لا يزال على حاله متكاسلا لا يستفيد من الفرص التي سنحت له، نقول: نخشى أن تكون قد أطعمت نفسك وأبنائك من الحرام. ورجل آخر يمر الأسبوع كاملا وربما ذهب إلى مقر عمله ليوم واحد، ثم تحايل بأساليب ملتوية، تحايل وتخلف عن عمله بقية أيام الأسبوع، أو ذهب إلى 9 أو إلى 10 ليوقع ثم ليوصي زميلا له بتوقيع الانصراف، وانصرف وراغ كالثعلب دون أن يشعر به أحد. والمؤسف أننا حينما نخاطب هؤلاء يقولون على قد فلوسهم. أيها السادة الكرام، بلغوا عني يرحمكم الله وعن السادة العلماء أن هذا المبدأ مبدأ شيطاني، مبدأ إبليسي، لا يقره شرع ربنا الكريم أبدا أبدا. مبدأ على قد فلوسهم كلام فاضي، وإذا سمعتم من يقول ذلك فازجروه وانصحوه لوجه الله تبارك وتعالى. أنت حينما انتميت إلى هذا العمل الذي وظفت فيه ووقعت على عقد العمل، وقعت وأنت راض تماما بالأجر الذي حدد لك، وأنت راض تماما أن تمارس مهام الوظيفة بتمامها وكمالها، وأن تلتزم بالدوام الرسمي وفق قانون المصلحة، ووقعت على هذا الأساس، إذن فقد أعطيت رب العمل عهدا وميثاقا أن تلتزم بكل البنود التي وردت في هذه الوثيقة. وبناء على ذلك، ليس من حقك أبدا أن تقول هذه العبارة التي ينبغي والله أيها السادة أن تزول تماما من قاموس المسلمين. ليس هذا من أخلاقنا إطلاقا. والله نعرف أناسا كثيرين من الطيبين المخلصين الذين يلتزمون التزاما كاملا بالوفاء ببنود العقد أو ببنود اللوائح التي تنظم العمل في المؤسسات، ويلتزمون بأوقات الدوام الرسمي بإخلاص كامل. اسألوا عنهم وانظروا كيف حالهم، سترونهم عاشوا مكرمين، أصحاء طيبين، وقد بارك الله لهم في أبنائهم وأزواجهم، وجنبهم متاعب وابتلاءات كثيرة، وجنبهم أمراضا كثيرة، وبارك لهم في أولادهم بركة ما بعدها بركة. اسألوا عن هؤلاء واسألوا عن غيرهم أيضا من هؤلاء المخادعين المكارين الذين يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذه الحيل وهذا التحايل لا يليق أبدا بإخواننا الذين ينتمون إلى ديننا. والمشكلة الكبرى أنه يأتي بمال من راتبه، يأتي بمال حرام ويطعم أبناءه من الحرام، وبهذا يكون قد خان أبناءه خيانة عظمى، وخان زوجته خيانة عظمى، وخان المجتمع الذي ينتمي إليه، وخان المؤسسة التي يعمل فيها، خيانة في خيانة وعيش في حرام لا يليق أبدا. ولا أسمع لك أبدا وأنت تقول أذهب ولا أجد عملا فماذا أفعل. اجلس إلى نهاية الدوام، اجلس إلى نهاية الدوام. إن كان لديك فراغ مع زملائك، ناقش رب العمل ومدير المؤسسة، ناقشه في هذه القضية، ربما وجد لكم عملا أو أوجد لكم ما يشغل وقتكم إذا أنتم نبهتموه إلى ذلك. اجعلوها قضية واعرضوها للمناقشة حتى تستفيدوا من ذلك الوقت، وحتى تستفيد المؤسسة من ذلك الوقت. هذا باب في غاية الخطورة، وتعرفونه جميعا ربما أكثر مني، ونعيشه حياة يومية ونسمع عنه ونسأل فيه كثيرا. فانتبهوا يرحمكم الله، ولو من أجل أبنائكم، ولو من أجل أبنائكم. هل هناك أعز عليك من ولدك وابنتك؟ هل هناك مشروع استثماري عظيم مبارك مضمون الربح كولدك وابنتك. إنه مشروع العمر، إنه مشروع تقدمه لأمتك هدية تذكر به بالخير من بعدك، وتترك ولدا طيبا يرفع يديه إلى الله عز وجل ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى ولو كنت في قبرك فإن الرحمة ببركة هذا الدعاء تنهال عليك وأنت في قبرك، ويظل عملك موصولا بالدنيا عن طريق ولدك الصالح الذي أطعمته من الحلال. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هناك مصدر آخر مهم وخطير للغاية. رب الأسرة يلقى ربه الكريم ويودع هذه الدنيا، ويترك زوجته وأبناءه وبناته أمانة في عنق أحد أبنائه، عادة ما يكون هو أكبر الأبناء، وقد يكون الأوسط، وربما كان الأصغر، تختلف المسألة وهي نسبية من أسرة إلى أخرى. على كل حال يحين موعد تقسيم التركة، ونحن بهذه المناسبة ننصح إخواننا بسرعة تقسيم التركة بعد وفاة صاحبها بما يرضي الله عز وجل ووفق شرع ربنا. فيأتي هذا الزعيم إذا لم يكن من الطيبين الصالحين وينقض على التركة ويقسمها مستأثرا بنصيب الأسد، وربما أعطى إخوانه الذكور وحرم البنات، ربما أعطى الذكور وحرم البنات، ونحن نناقشهم صراحة في ذلك ونقول: لماذا حرمت البنات أو حرمت أختك من الأرض يا فلان؟ والله يردون علينا بالحرف الواحد: نعم احنا ما بنورث بنات، ومن امتى عيلة كذا بتورث البنات في الارض بالذات؟ ثم كيف اتصور، يقول كيف اتصور ان يمشي زوج اختي فلان من عائلة كذا، وربما قالها استهزاء، من عائلة كذا يتجول في ارضنا ويصنع بها ما يريد؟ يقول: أنا لا أتحمل هذا المشهد أبدا. طبعا كلام فاضي يعني، وظلم واضح، وجهل ما بعده جهل، كأنه يعترض على شرع ربنا الكريم الذي أوصى فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يستدرك على رب العزة عز وجل ويطعم أبناءه مع إخوته الأشقاء إذا وافقوه على ذلك، يطعمهم من الحرام. نعم أكل أموال المسكينة في بطنه، أكل نارا، وربما أكل مال أبناء، أكل أموال أبناء شقيقه الذي مات وترك أبناءه أمانة في عنق أخيه، لكنه تنكر لكل هذا وأكل أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الجريمة النكراء التي ترتكب صباح مساء وفي أماكن كثيرة، بل إن قرى بكاملها تنهج هذا النهج الحرام، وتحرم الإناث من ميراث الأرض، وربما حرم الإناث كذلك من المنازل. فإذا قال أحدهم لأخيه ماذا نفعل مع أختنا فلانة، يرد ببجاحة غريبة ويقول سنعطيها مبلغا من المال حتى ترضى، سنعطيها مبلغا من المال حتى ترضى، فإن رضيت أهلا وسهلا، وإن لم ترضى بما يقدم لها فلتذهب إلى حيث تريد. ويتحايلون على الوراء على الأوراق والوثائق تحايلا يعني خداعا يتعارض تماما مع سماحة إسلامنا وعظمة ديننا الحريص على أن ينال كل ذي حق حقه. ترك هو بذلك العمل أحدث أو استحدث ميراثا عظيما وكبيرا من العداوة والبغضاء، وقطع الأرحام، وأسقط أسهم أخته في بيت الزوجية، كما قلت ذلك مرتين في هذا المكان، أسقط أسهم أخته في بيت الزوجية لأن زوجها، ولأن أبناءها، ولأن أهل الزوج ينظرون إليها بعد ذلك بسخرية واستهزاء، لأنها من وجهة نظرهم ضعيفة الشخصية، لم تستطع الوصول إلى حقها وضيعت حقها عند إخوانها ولم تجرؤ على مواجهة أشقائها، إذن ضيعت حق أبنائها كذلك وحقها، لأنها لم تكن جريئة بالصورة الكافية لتواجه هؤلاء الجبابرة وتعاني المسكينة الأمرين، وتعاني نظرات الاستهزاء ونظرات الاستضعاف من جانب أهل الزوج، بل إن أبناءها لا يرحمونها كذلك. والله يعني إذا رفعت صوتها، هذا الكلام الذي أتحدث فيه الآن رصيد من جلسات كثيرة نجلس فيها على الطبيعة لنجمع الشمل أو لنوزع التركة أو لنصل أو لنقوم بعمليات الصلح بين هؤلاء المتخاصمين بسبب هذا الموضوع الخطير. يعني حينما نتحدث فيه إلى حضراتكم فنحن نكشف لكم واقعا مرا ومأساويا كي تدركوا جميعا أو تتداركوا هذا الأمر قبل فوات الأوان. يعني إيه؟ يعني عليك أن تعيد حساباتك بأقصى سرعة ممكنة قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. لماذا يا رب العائلة ويا كبير الأشقاء، لماذا لا تستدعي كامل أفراد الأسرة ممن لهم حق في التركة لتجلس معهم من جديد، ولتستدعي العلماء الذين يساعدونك في توضيح الحقوق؟ لماذا لا تجلس هذه الجلسة حتى تعود الأمور إلى نصابها وحتى تجنب أبناءك ذلك الحرام الذي ستنبت أجسادهم منه، وحينها والله لن يكونوا فخرا لك ولن يكونوا ذخرا لك، بل سيكونون حسرة وندامة في يوم لا تنفع فيه الحسرة ولا الندامة. لماذا لا تتخذ قرارا شجاعا برجولة وشهامة وأن تجلس من جديد وأن تعترف بأنك أخطأت وقصرت في حق إخوانك وخنت الأمانة التي ألقاها أبوك قبل موته على عاتقك ولم تكن أهلا لتلك الأمانة؟ تدارك الموقف يا رجل واجلس من جديد واستدعي الجميع وأكرم ضيافتهم وأكرم وفادتهم عليك وأحسن إليهم وألن لهم الكلام وتحدث إليهم بالعاطفة والأخوة الكريمة التي ينبغي أن تكون هي الرابطة بينكم.
لو أنك فعلت ذلك ومزقت الأوراق أوراق الظلم وألقيتها في سلة المهملات، بعضهم يتحايل على الوالد في أخريات أيامه أو الوالدة، يتحايل عليه ويقوم بتمثيل دور الولد المحب لأبيه المخلص لأبيه، والله يعلم أنه يستدرج الوالد المسكين في مرحلة الضعف في أخريات أيامه، يستدرجه لكي يعطيه زيادة عن إخوته. سنعود إليه ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك حضرت الشيخ؟
أكرمك الله يا أخي، الحمد لله.
والله إني أحبك الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
والله عندي سؤال.
تفضل.
والله أنا يعني أنا ولد عمي يعني قاعدين في سكن ماشي.
نعم.
فإلي ابن عمي قاعد معايا كل ما أجيب قناة الرحمة، يعني كيف عنده يسمع أفلام؟ كيف والله عنده يسمع أفلام؟ يعني أي شيخ بشغال يغير ويقعد يقول لي يا عم أنا ما أحبش المشايخ وأنا يا عمي. طب ليه طيب؟
والله
يعني والله العظيم أكثر من مرة وأنا أحكي له، فأنت يعني هو قاعد بيسمعك دلوقتي والله، فأنت يعني أحكي له يا شيخ شوفه يعني إيه حكايته بالضبط.
أسأل الله عز وجل مخلصا أن يهديه إلى الطريق المستقيم وأن يهدي إخواننا أجمعين. وحينما تأتيكم قناة الرحمة بهذه الرحمة وبهذه أو بهذا الكم الهائل من علماء المسلمين المخلصين، وتقدم لكم تلك البرامج العظيمة ثم تغلقون الباب في وجهها، والله ماذا أقول لصاحبنا هذا إلا أنني أسأل الله عز وجل مخلصا أن يهديه، وأقول له لقد أصبحت قناة الرحمة وأخواتها من القنوات الإسلامية العزيزة أصبحت حجة عليكم أيها المسلمون، ولم يعد لكم عذر، فانتبهوا يرحمكم الله وعودوا إلى ربكم، ولا تعبثوا ببيوتكم وأنتم تقدمون ذلك الغثاء الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. لا أملك إلا الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.
ابن سني. ألو.
أنا.
يقول ابن سني ويقول قال الله وقال رسول هو اللي وقع علينا الطلاق ومراته منقبة مع الأسف، وأنا عندي من أهلي وقع علي الطلاق بس عشان ياخدوا الإرشان المؤخر. طب أنا دلوقتي ما مرضيش شد لحد حد، شايف عذاب ما فيش بعد كده، يبقى أعمل إيه دلوقتي؟
طيب والسؤال إيه بالضبط؟
السؤال دلوقتي هل يعني انا يعني انا برجو حضرتك تدي يعني تقول من ناحيه اهلي ومن ناحيه زوجي يعني ولاده دي حرام، ازاي انت ابنه بيربي دقنه ويقول قال الله وقال الرسول وازاي وقع الصلاه دلوقتي حكم وقال ما يردنيش
يعني
حكيت له تهديد؟
يعني ابو الزوج
الزوج
أبوه.
بالنسبه ايوه
الزوج ولا ابوه؟
لا الزوج نفسه، هو والده متوفى راجل كبير، اولاده هم اللي حاكمينه دلوقتي، ابنه المنق اللي هو السني اللي مربي دانه هو اللي يعني رافض،
يعني يرفض ان تعود الزوجة الى ابيه وتقول بانه يعني ملتحن ويقول قال الله وقال الرسول. نسأل الله عز وجل ان يمكن هذا الاخ الذي تبدو عليه مظاهر أهل السنة كما قالت أختنا الفاضلة، نرجوه ألا يكون سببا في فراق زوجة من زوجها. هذه جريمة نكراء، إن عمد إليها وكان سببا فيها بدون وجه حق نحذره من العواقب الخطيرة ونقول له كن سببا في جمع الشمل وكن سببا في دوام المحبة بين الزوجين، ولا تكن حجر عثرة في طريق جمع شملهما. ونستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايزه اسالك على حاجه. انا زوجي كان هنا بيشتغل في ايطاليا بحوالي 15 سنه.
نعم.
وفي المطاعم والاماكن دي، بس من 6 سنين اشترى محل صغير كده وبيعمل في البيتزا والاكل وكده، بس منع الخنزير ومنع الخمره والحاجات دي.
نعم.
يبقى ايه حكم الدين في كده؟
ما دام مانع المأكولات الحرام كالخنزير والخمور وما الى ذلك ويعمل في الحلال، لا شيء في هذا. نسأل يعني الله له أن يزداد ثباتا على الحق.
الحمد لله. طب سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
والده متوفى من 20 سنة، فهو لما جه يقسم التركة من حوالي 5 سنين أو حاجة زي كده.
نعم.
فطلب أخواته البنات حوالي 6 بنات.
نعم.
قال لهم لما نيجي نبني البيت مش هينفع احنا 3 صبيان و6 بنات، فانتوا عايزين تاخدوا الفلوس ولا عايزين تشتركوا تخليكوا في البيت؟
نعم.
قال لهم لو تنكوا تاخدوا كل واحد حقه البيت مش هيقضي، فكل واحد اللي عايز انا اديلكوا الفلوس اللي انتم محتاجين. ففي اللي وافق وفي اللي موافقش، بس بعد الكلام معاهم اقتنعوا ان هم ياخدوا الفلوس بتاعتهم.
وأعطاهم
فيها حاجة؟
اعطاهم حقهم بما يرضي الله.
الحمد لله.
يعني خرجت
اللي
يعني خرجت البنات راضيات تماما من المجلس.
الحمد لله.
هذا هو الذي ننصح به اخواننا. يعني انا اقول لكل اخ كريم، يعني هنيئا لك عندما تنال شقيقتك حقها وتخرج من مجلس القسمة والتصالح وهي راضية عنك تماما، تدعو الله عز وجل لك ولأبنائك أن يبارك الله لك في أهلك وولدك ومالك. هنيئا لك حينما تسمع منها ذلك الدعاء بإخلاص حتى تدوم المودة بينكما، وحتى تظل على صلة بها، وحتى تجبر بخاطرها أمام أسرة زوجها. هذا هو المطلوب منك. أما أن تفعل غير ذلك فهي جريمة من أبشع الجرائم، لأنه ترتب عليها قطيعة رحم، ترتبت عليها كراهية وعداوة بين أبناء الأخت وبين خالهم، أو بين أبناء الأخ وبين عمهم، إذا هو لم يعطي أبناء أخيه بما يرضي الله تبارك وتعالى. عداوة. والمؤسف أيها السادة الكرام أن هذه العداوة بالذات التي تترتب على خلافات المواريث ومشكلات المواريث، العداوة التي تحدث بسبب هذه القضية عداوة تدوم طويلا ولا تموت إطلاقا إلا بموت أصحاب وأطراف القضية. نعم. فنحن نريد أن نقول قبل الاتصال. طيب، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزيك يا دكتور؟
الله يكرمك. الحمد لله.
بارك الله فيك وفي المواضيع اللي حضرتك بتقولها.
اللهم لك الحمد يا رب.
وأنا بقول للأخ اللي من الأردن، هو خسران، هو خسران ويجرب نفسه قدام قناة الرحمة عشان يرجع لزمن الصحابة وزمن الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم إن قناة الرحمة رجعتنا لزمن الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام. والبركة في فضيلة الشيخ محمد حسان إمام الأمة وعلماء قناة الرحمة.
يكفي يعني يا أم خالد، يكفي أننا عشنا رمضان مع مصابيح الدجى وأئمة الهدى.
أنا لسه والله لسه هقول. نعم. والله لسه هقول يا شيخ يا دكتور والله.
نعم.
يكفي يسمع حلقة واحدة لمريم العذراء، أنا عايزاه يسمع دي بس.
ما شاء الله.
أنا عايزاه يسمعها ويسمع الصحابة ويسمع أبو بكر وطلحة ويسمع الناس دي كلها.
رضي
والله
الله
العظيم الجماد نفسه، الجماد يرجع لأيام الصحابة. ليه قلبه حجر؟ ربنا يهديه.
نسأل الله ربنا أن يهديه على الطريق المستقيم إن شاء الله.
والله العظيم يا دكتور يعني فعلا، يعني فعلا مصابيح الدجى تنطبق على علماء الرحمة، علماء الرحمة يعني امتداد للصحابة بإذن الله.
نسأل الله نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بصحابة رسول الله
وكن معاكم
الوحيدين.
يا رب وكن معاكم أنا يا رب.
اللهم أمين
يا رب. دعوتكم الله والله
وكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا بها إن شاء الله.
حرام عليه اللي يدخر مال ويعينه وما يحطوش في قناة الرحمة.
ربنا يغنيها عن
يا رب يا رب يا رب. بارك الله فيكم.
شكرا.
بارك الله فيكم يا رب.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. الاتصال الجديد. أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا تفضلي.
أنا حنان من الشرقية.
نعم.
أنا عايزك يا شيخ تدعيلي بالهداية أن أنا أتحجب وأصلي وألتزم بالصلاة والحجاب.
نسأل الله عز وجل مخلصين لك ولكل المسلمات أن يستر الله عوراتكن وأن يؤمن روعاتكن ونحن معكم كذلك، وأن يمن عليك بالستر في الدنيا والآخرة وعلى كل بنات المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا ننصح. اتصل آخر. أهلا وسهلا السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدي.
ازيك يا مولانا.
الله يفتح عليك بس وطي التلفزيون شوي.
خلاص أنا اسمع.
تفضل.
ازيك يا مولانا.
الله يكرمك. الحمد لله.
والله أنا أحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه يا أخي.
كنت بس بسأل حضرتك سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
هو كان في يعني حتة أرض كده مباني فعايز أشتريها والفلوس معايا مش مكفية وعندي حتة أرض زراعية، فممكن أجيب قرض من البنك؟
لا ننصح لك أبدا بذلك، وليست لديك ضرورة تدفعك لهذا، والأولى بك أن تعيش في غرفة واحدة تسترك ولا تقدم على هذا التصرف. ننصح لك بذلك ونسأل الله عز وجل ألا يحوجك إلى البنوك أبدا، وأن يمن عليك وأن يفرج كربك إن شاء الله. أما نريد أن ننهي ذلك اللقاء بنصيحة غالية لمن أقدم على أكل أموال الناس بالباطل وبالذات الأقرباء. نقول له إن كنت من الذين تحايلوا على الوالد في أخريات أيامه ومثلوا أمامه دور المحب له والخادم له ليميل إليك وليكتب لك، إن كان قد حدث هذا فاتق الله عز وجل في إخوانك وفي أهل بيتك وفي أبنائك، ومزق هذه الأوراق لأنها وثائق من وثائق الظلم، وثائق ظلم. مزقها فورا وألقها في سلة المهملات كما قلت، وعد إلى مجلس جديد واتق الله. هل كنت بهذا العمل تريد أن تأخذ أجرة من أبيك على خدمتك له وهذا أقل حقوقه عليك؟ هذه فضيحة من الوفاء للوالد ومن البر به أن نجنبه الحرج أمام ربه يوم القيامة، وألا نستمر على وضع الظلم الذي وقع في غفلة من الزمن. فاتقوا الله عباد الله وأطعموا أبناءكم من الحلال حتى يستجيب الله دعاءكم. يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، أو أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا أشعث أغبر من أثر السفر يمد يديه إلى السماء قائلا يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام. انظروا كيف اختتم الحبيب المصطفى كلامه صلى الله عليه وسلم، قال فأنى يستجاب لذلك. وهذا أسلوب استفهام الغرض منه الاستبعاد، أي
يستبعد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يتقبل الله دعاء هؤلاء الذين يأكلون من الحرام. فاتقوا الله في أبنائكم، لأن أجسادهم إذا نبتت من سحب فإن النار أولى بها. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، ونلقاكم على خير بإذن الله، ونسأل الله مخلصين أن يطعمنا وإياكم من الحلال الطيب، وأن ينبت أجسادنا وأجساد أبنائنا وأزواجنا وسائر إخواننا من الحلال الطيب، وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسرة في ظل الإسلام.